بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عمدة الأحكام: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه، حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الرسالة على الكتاب في عمدة الفقه للإمام موفق الدين القدامى رحمه الله، وضعه للمبتدئين على رواية واحدة، ثم وضع كتابا آخر هو الكافي للمتوسطين على روايتين، ثم وضع قبله بعد المقنع، المقنع المتوسطين وهو أوسع من العمدة، ثم الكتاب الثالث الكافي يذكر بعض الأدلة. المقنع فيه يذكر الخلاف، والكافي يذكر الروايات ويذكر الأدلة، تعويض للمتوسطين. ثم ألف المغني للمجتهد، هو كتب الإمام ألف القدامى، الإمام القدامى ألف العمدة المبتدئين، ثم المقنع المتوسطين، ثم الكافي بيان بعض الأدلة وسط الخلاف بالأدلة، ثم المغني للمجتهدين. الحمد لله، يعني الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فهو ثناء على ربي سبحانه وتعالى مع حبه وإجلاله وتعظيمه. والحمد لله يفوق كل حمد، الحمد لله
أصل الحمد ومستحقه.
نعم،
حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه.
نعم، هو أهل الحمد وهو مستحق سبحانه، جميع أنواع الحمد هي ملك لله واستحقاق. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه.
هذا اعتراف بالله الوحدانية، وأنه تعالى هو الألوهية، وأنه هو مستحق العبادة. أشهد أن، يعني يقر واعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله، اعتراف بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نعم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، وحده تأكيد لا شريك له، يعني لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله. نعم.
شهادة قائم لله بحقه.
نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الشهادة للنبي بالرسالة، الأولى شهادة لله بالوحدانية، والثانية شهادة النبي بالرسالة، وهذه الشهادة أصل الدين وأساس لله. لا يصح الإسلام أي إنسان حتى يقر بهاتين الشهادتين، حتى يشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي يصفهم بالرسالة. نعم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه.
نعم، يعني لابد من اليقين، يشهد عن يقين لا عن ريب ولا عن شك. نعم.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بوثقه.
صلى الله عليه، هذا أحسن ما قيل في تفسير صلاة الله على عبده، هي ثناء عليه من العلم، على مره أبو العالية، مره أبو خالد السلام بالعالية، قال صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. نعم. وقيل الرحمة، وقيل تشمل الأمرين الرحمة والثناء. نعم، والصلاة من الله ثناء، ومن العبد من الملائكة الدعاء. نعم.
صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بوثقه وما رعد بعد برقه.
نعم، الوثق البصر. نعم، يعني الصلاة والسلام كثيرة، عدد المطر وعدد الرعد. نعم، والبرق. نعم.
أما بعد
الكلمة يتابعها الدخول المقصود، الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، انتقل من الخطبة إلى الدخول في الموضوع الذي يريد الخضوع التأليف. نعم.
فهذا كتاب في الفقه اختصرته حسب الإمكان.
نعم، في الفقه، الفقه باللغة السهلة وصراحة استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. نعم.
واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه.
نعم، اقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة للمبتدئين، المبتدئين يحفظون هذا الكتاب وكتاب العمدة على قول واحد في مذهب الحنابلة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى المقنع وأوسع، ثم إلى الكافي، ثم إلى المغني.
فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات.
نعم، لأنه مبتدئ، المبتدئ لا ينبغي أن يذكر لها الوجوه والخلاف، يتشوش عليه المبتدئ، يوقع قولا واحدا يحفظه ولا يشوش عليه بكثرة الأقوال والأوجه والخلافات حتى يتقوى ويكون عنده حصيلة علمية وعنده ملكة، يكون هذا أصل، ثم بعد ذلك يتوسع بالخلاف ومعرفة الراجح بالدليل. نعم، معرفة الراجح من الأقوال بالدليل. نعم.
سألني بعض إخواني تلخيصه يقرب على المتعلمين.
هذا هو سبب التعريف، هذا سبب التعريف، أنه سأل بعض الإخوان أن يؤلف، فألف على قول واحد المبتدئين. نعم، ليقرب فهمه. نعم، سألني بعض الإخوان،
سألني بعض إخواني.
نعم،
تلخيصه ليقرب على المتعلمين.
نعم،
ويسهل حفظه على الطالبين.
نعم، سأل بعض الإخوان، هذا هو السبب، فألف ليكون قريبا للذهن وليكون سهل الحفظ، يسهل حفظه، يحفظه المبتدئين. نعم.
فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
نعم، يجتهد في الإخلاص، يعني يجتهد في إخلاصه فيه وفي أن يكون وفي الاستعانة بالله عز وجل، هذا هو السبب التأليف. كل مؤلف الغالب يذكر سبب التأليف، سبب التأليف أن بعض الإخوان سأله أن يؤلف لهم كتابا سهلا يحفظه المبتدئون. نعم، سائلا الله تعالى
معتمدا على الله سبحانه في إخلاص الأصل لوجهه الكريم.
نعم،
والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم.
نعم، لا بد من الإخلاص، الإخلاص هو ركن أساسي لقبول العمل، والركن الثاني أن يكون موافقا للشرع صوابا على سنة مطهرة. نعم، وهو يعتمد معتمدا على الله في الإخلاص، سائل له أمعونة تسديد التوفيق. نعم،
معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
إنه هو كافينا سبحانه وتعالى، هو نعم الوكيل، نعم الكافي سبحانه وتعالى. نعم،
وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها.
نعم، يعني حيسد بعض الأحاديث الصحيحة، بعض المواضيع كان على قول واحد لكن يسدل بعض الأحاديث تبركا بها. نعم، تبركا بها،
وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح،
يعني طلبا للبركة، طلبا للبركة، لأن الذي يعمل بالسنة فلا شك أنه مبارك، ولأنها دليل، يكون دليل حجة على القول الذي يستدل له. نعم،
واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
نعم، جعلها من الحديث الصحيح.
نعم، باب أحكام المياه.
نعم، بدأ في باب أحكام المياه على طريقة المتأخرين الذين يؤلفون المؤلفات في يبدأونها يبدأون في الفروع، يجعلون الفروع في مؤلفات خاصة، وأما التوحيد والعقيدة يجعلونها في مؤلفات خاصة، كلام القدامى على غير هذا المنهج. كلام القدامى يبدأون أولا بأصل الدين وأصل الدين في العقيدة والتوحيد، كما قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان، قال مسلم كتاب الإيمان، وكذلك غيرهم المسانيد والسنن. أما المتأخرون فصلحوا أن يبدأوا من يجعلون الفروع على حدة وكتب العقائد على حدة، كما فعل الحافظ بن حجر في بلوغ المرام بدأ كتاب الطهارة، يبدأون بالعبادات أولا وأعرض العبادات في الصلاة، ويبدأون بالطهارة لأن الصلاة شرط في صحة الطهارة. ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله باب المياه، المياه التي يتطهر بها يتطهر الإنسان، وإذا تطهر صلى، فالصلاة تسبقها الطهارة. ولهذا بدأ في كتاب المياه وأحكام المياه، لأن الطهارة تسبق الصلاة، فالمصلي لا بد أن يتطهر. نعم.
قال رحمه الله: خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
نعم، الماء خلق الله طهورا، ماء الأمطار والبحار والأنهار والآبار والعيون كلها خلقه الله طهور، طهر من الأحداث والأنجاس. من الأحداث يعني يرفع الحدث اللي أحدث الإنسان، خرج منه بول أو غائط أو ريح أو أحيا أو أصابت الجنابة، حدث يطهره، طهره الماء. وكذلك الأنجاس، النجاسات التي تصيب البدن والثوب طهره الماء. الله تعالى خلق الماء طهور، يطهر به من الأحداث ويطهر به من الأنجاس، سواء كان هذا الماء الأمطار السيول أو ماء الأنهار والبحار أو العيون والآبار. نعم.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره.
نعم، هذا هو الصواب، أنها لا تحصل الطهارة بمائع غير الماء. فمياه لو مياه الأشجار مثلا، لو عصر ماء من الأشجار أخذ ماء فإنه لا يطهر، لا يطهر إلى الماء. مياه الأشجار مثلا كان يعصر مياه من الأشجار، ومثل أيضا ماء الورد وما أشبه ذلك من المائعات، ماء كالدهن، وكذلك أيضا عصير الأشجار ما يعصر من الأشجار من المياه، وإن كان مائعا فلا يطهر النجاسة، وإنما يطهرها الماء فقط. هذا هو الصواب، خلافا لما قال بعض العلماء أنه يجوز التطهير بالماء غير الماء، كأبي حنيفة يرى أنه لا بأس إذا عصر ماء من الشجر وغسل به النجاسة طهر. وكذلك أيضا عندهم تطهر النجاسة بالشمس والريح ومياه الأشجار التي يعصر منها. الصواب كما ذكر المؤلف أن نجاسة لا يطهرها إلا الماء خاص دون غيره من المائعات ودون الشمس والريح. نعم.
ولا تحصل الطهارة بمائع غيره، فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء.
نعم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، في حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، يعني أنه إذا لقت النجاسة فلا ينجس إذا بلغ قلتين، إلا إذا تغير أحد أوصاف النجاسة، تغير لونه وطعمه وريحه تجس فإنه ينجس. أما إذا لقت النجاسة وهو قلتان فلا ينجس، والقلتان تسع ما تقارب خمس قرب، هما ذراع وربع تقريبا طولا وعرضا وعمقا. فإذا بلغ الماء قلتين خمس قرب ولقته نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الريح. أما إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، بمجرد ملاقاة النجاسة ينجس ولو لم يتغير أحد أوصافه، عمل بحديث القلتين هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله في الفقه. والقول الثاني أنه لا ينجس حتى ما دون القلتين إلا إذا تغير أحد أوصافه، ولو كان دون القلتين بحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. حديث القلتين إذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل خبث، هذا منطوقه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث بمجرد الملاقاة، لكن هذا المنطوق الله حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. فالصواب أن الماء لا ينجس إلا يتغير في أوصافه قليلا كان أو كثيرا، سواء كان دون قلتين أو فوق قلتين. وأما مفهوم هذا الحديث حديث ابن عمر إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث، مفهوم أنه إذا لم يبلغ قلتين يحمل خبث وينجس بمجرد الملاقاة، هذا المفهوم ألغاه الطلح وألغاه حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجس شيء. الماء إذا اختصر كان قليلا وكثير لا ينجس إلا إذا غير غيرت أوصافه، إلا إذا كان الماء قليلا في الأواني فإنه يراق، لما ورد في بعض أحاديث ولغ الكلب بلفظ فليرقه، إذا كان الماء قليل في الأواني فإنه يراق، أما إذا كان في غير الأواني فلا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. وحديث قلتين يفيد أنه أن الماء القليل غير الإنسان يعتري به، لأنه قد تغير من جسده ولا يشعر، ينظر فيه ويتأمل، فإن تغير أحد أوصافه فهو نجس وإلا فهو طاهر فهو طهور. نعم.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم. وكذلك إذا كان الماء جاري. نعم. كما جاري لا بأس، كما يجري، لأن الجرية تذهب وتأتي بعدها جرية أخرى، إذا كان جاري فلا ينجس إلا إذا تغير. وكذلك إذا كان الماء أكثر من قلتين فلا ينجس إلا بالتغير على ما ذهب إليه المصنف. وعرفنا أنه حتى ما دون قلتين لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح. نعم.
وما سوى ذلك ينجس بمخالطة النجاسة.
نعم. ما سوى يعني ما دون قلتين ينجس بمخالطة النجاسة، مجرد المخالطة هو لو يتغير، والصواب أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف الثلاثة، اللون أو الطعم أو الريح. نعم. كما ذهب إلى ذلك المحققون شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
نعم. هذا التقدير عندهم، ويتقال 5 ذراع. نعم. قدرها بعضهم بأنها ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ما يسع مكان إذا كان طول ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، هذا هو كل شيء صبر فيه الماء. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته. وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور.
نعم.
وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. إذا طبخ في الماء ما ليس بطهور فهو يسلب طهوريته على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والصواب أنه لا يسلب طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة أو ارتفع اسم الماء عنه، لأن كان مثلا طبخ فيه زعفران فصار لا يسمى ماء ولا يسمى زعفران، كذلك يستمر في قليله إذا رفع الحدث بقليله، فالصواب أنه لا يسلب الطهورية.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، وكذلك ما خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
نعم. إذا اختلط به ما سلب اسمه لا بأس، إذا اختلط بالماء زعفران أو حبر فصار لا يسمى ماء، يسمى حبر أو يسمى زعفران. نعم. هذا يسوه طبيعي، ما يسمى ماء، ليس ماء مطلقا، وإنما هو ماء قال ماء زعفران ماء حبز. وإذا طبخ فيه ما ليس بطهور فهذا فيه تفصيل، إن كان الذي طبخ فيه يسلبه اسم الماء يتغير على اسم الماء فنعم، أما إذا كان لا يسلبه اسم الماء فإنه يبقى طهور. وكذلك إذا رفع بقليل حدث لا يسلبه طهوره على الصحيح. الصواب أنه إذا توضع لسان الماء قليل فقد قليل رفع بقليله حدث فلا يصب الطهوريه. نعم. او استعمل ايش؟ او رفع بقليله.
او استعمل في رفع حدث.
نعم.
سلب طهوريته.
نعم. الصواب انه لا يصب طهوريته ولا يستعمل في رفع حدث الا اذا تغير احد اوصافه. نعم.
واذا شك في طهاره الماء او غيره ونجاسته بنى على اليقين.
نعم. اذا شك في طهوريه الماء او نجاسته يبنى على اليقين. اذا كان عنده يقين يعلم انه ان هذا الماء ويعلم انه طهور لا شك هل وقعت في نجاسه او لم تقع في نجاسه يبنى على اليقين. الاصل انه طهور ولا يعتبره نجسا. وكذلك العكس اذا كان ويعلم ان هذا الماء نجس ما في نجاسه لا شك هل زالت النجاسة أو لم تزل وهل أخرج أو لم تخرج فإنه يبقى نجس يعمل بالأصل. إذا شك في نجاسة الماء أو طهورية يعمل بالأصل. فإن كان يعلم أنه طهورا ثم وأن النجاسة هي التي طرأت لا يدري هل طرأت أو لم تطرأ فإنه يعتبره طهورا. وكذلك إذا كان يعلم أن الماء طهور لكن شك يعني إذا كان يعلم أن الماء نجس لكن شك هل طهر هذا الماء أو لم تطهر فإنه يبقى نجس يعمل بالأصل وهو اليقين. نعم.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
نعم. إذا خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن أنه أزال النجاسة. إذا شك النجاسة مثلا في وسط في وسط الثوب شك يغسل الوسط كله حتى يتيقن أنه زالت النجاسة. نعم. كل واحد منهما يعني عنده ما أخذه من البئر وعنده ماء آخر جمعه من القطرات التي من أعضائه هذا يسمى طاهر. هذا طاهر لا يقع الحدث لكن يستعمل فيه وعنده طهور واشتبه ولا يستطيع ما عنده جلو يستخرج من البئر وكان قليل هذا ما يكفي ماذا يعمل؟ يقول يتوضأ من هذا العرصة ومن هذا العرصة يعني يغسل وجهه مرة من الطهور من الإناء هذا ثم يغسل وجهه مرة أخرى من الإناء الثاني ثم يغسل يده اليمنى مرة من الإناء ويغسل يده مرة أخرى من هذا الإناء حتى يتيقن أنه توضأ مرة واحدة من الطهور لأن أحدهما لا يرفع الحدث والصواب أن الثاني طاهر الطاهر يرفع الحدث وليس هناك طهور بل الماء ينقسم إلى طهور ونجس. نعم. نعم. هذا هو الاصل لكن هذا على ما مشى عليه المؤلف لان يعني ما كان دون قلتين ينجس ولو لم تغير حدث الاصل بمجرد الملاقات كان دون قلتين على ما ذهب اليه المصنف قال دون قلتين ينجس ولو لم تغير بمجرد الملاقات اذا وقع في قطره من بول نجس تنجس عنده ولو لم تغير لأنه دون قلتين حديث إذا بلغ من قلتين لم يحمل الخبث فمفهوم أن لما بلغ من قلتين يحمل الخبث ولو لم يتغير. نعم. نعم. نقول فإن الأصل وهذا الصواب إلا إذا كان قليل في الأواني قليل في الأواني الصغار يواقع. نعم. ما يضر إذا كان إذا ما سلب اسم الماء إذا ما سلب اسم الماء باقي اسم الماء فلا يضر. نعم. نعم. إذا كان ما سلب اسم الماء وإذا كان تغير سلب اسم الماء حيث لا يسمى ماء طين كثير صار غريب فما يسمى ماء. نعم.
قال وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وإن اشتبه ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
يعني صار عنده أربعة ثياب مثلا اثنان نجسان واثنان طاهران ماذا يعمل؟ يقول يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. إذا كانت ثياب النجسة اثنان يصلي
يصلي في هذا الثوب صلاة الظهر أربع ثم يخلعه ويلبس الثوب الثاني ويصلي صلاة الظهر مرة ثانية ويخلعه ثم يخلع الثوب ويلبس الثوب الثالث ويصلي ثلاث مرات يصلي لأن النجس اثنين. وإذا كانت الثياب النجسة خمسة عند الثياب خمسة نجسة وخمسة طاهرة يصلي ست مرات كل مرة يصلي بثوب ويخلع حتى يتيقن أنه صلى بثوب طاهر لأن الثياب النجسة خمسة ويمكن إذا صلى خمس مرات صلى بثياب النجسة ولم يصلي بثوب طاهر فيزيد صلاة يزيد سادس يصلي ست مرات في كل مرة بثوب يصلي في هذا الثوب ويخلع ستة ثياب. والقول الثاني أنه يتحرى على غلبة الظن ويختار أحد الثياب ويصلي فيه. نعم نعم ها ايش نعم ايش عندك
هنا شيخ صلى في كل ثوب بعدد النجس
هنا صلاة الأحسن صلى في كل ثوب صلاة بعد النجس وزلب الصلاة نعم
قال وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
نعم لما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسل سبعا إحداهن بالتراب وفي لفظ أولاهن بالتراب وفي لفظ وعشره الثامنة بالتراب سمى ثامنة لأنها زائدة على الماء والأقرب أن تكون الأولى الأولى أن تكون الأولى تراب حتى يزيلها ما بعدها كل الأولى فيها تراب يزيلها ما بعدها وهذه خاصة بنجاسة الكلب هذا الغسلان خاصة بنجاسة الكلب يقول إذا بلغ الكلب في ناحيك ولا يغسل سبعا ولا هن بالتراب ذكر بعض الأطباء أن التراب فيه خاصية أن الكلب إذا استكثر فيه خاصية لا يزيلها إلا التراب وهذا من محاسن الإسلام ومن إعجاز المعجزات المعجزات مثل ومن علامة النبوة اكتشف الأطباء أن الكلب هي هذه المادة السمية التي لا يزيلها إلا التراب أما الخنزير فالعلماء قاسوا عليه ذهب إلى الخنزير حكم الكلب والصواب أن الخنزير لا يقاس على الكلب لأن هذا خاص بالكلب والنبي صلى الله عليه وسلم أصح الناس ما قال إذا ولغ الخنزير في أحده ولغ في سبعة يكون هذا خاص بالكلب وإلحاق الخنزير بالكلب إنما هم باب القياس والدليل إنما هو خاص بالكلب نعم وأما بقية نعم عايز عبارة هذا هو ظاهر تراب والماء سبع مرات إحداهن تراب فيها تراب نعم
قال رحمه الله تعالى وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب
نعم
ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث ممقية وإن
هذا على ماذا غير المؤلف بقية النجاسات يغسلها ثلاث مرات إذا أنقت النجاسة كفى والقول الثالث أنه يغسل سبعة توصل النجاسة سبع مرات سبعة وسلوا بحديث وبرزها بغسل النجاسة سبعة لكنه حديث ضعيف من أهل العلم والصواب أنه لا يتحدث لا ثلاث ولا سبع وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن إذا غلب على أنه نزلت النجاسة يكفي أو مرة أو مرتين أو ثلاث المؤلف رحمه مشى على أن نجاسة الكلب سبعة إحداهن بالتراب وسائر النجاسات ثلاثة وقيل سبعة والصواب أنه لا يتحدد عدد وإنما هذا يرجع إلى غلبة الظن فإذا ظهر المحل مثل الاستنجاء يعني استنجى الإنسان ما في شيء تحديد مو غالبة غالب على ظنك أن أنطيق المحل وطهر المحل كيف نعم الرسول نص على هذا نص لابد منه نعم
فيه هذه ما تفيد.
هذا هو الظاهر. قد يقال عند العدم إذا لم يجد تراب يقوم مقام هنا. فطيب التراب على التراب غير فطيب التراب. نعم نعم. ايش مغصوب؟ ها لا الثوب المغصوب الصلاه تصح الصلاه ما عليه في خلاف الثوب المغصوب والماء المغصوب مرنا في درس البخاري فكمل القاعده في هذا انه اذا كان اذا صلى في ثوب المغصوب او صلى في ثوب حرير او توضع بماء مغصوب هذه بعض العلماء او صلى في ارض مغصوبه بعض العلماء وهو المذهب راوا ان عدم صحه الصلاه يقول في ثوب حرير او ثوب مغصوب او في ارض مغصوبه والقول الثاني ان تصح مع الاثم لان القاعده انه اذا كان المنهي انه يرجع الى ذات المنهي هذا يدل على فساد واذا كان لا يرجع الى ذات المنهي لكن خارج فلا يدل على فساد فمثلا اذا صلى في ثوب النجس ما صح لان النهي يرجع الى ذات المنهي لأن المصلي مضروب من طهارة البقعة والثوب والبدن فإذا صلى في ثوب النجس أو في أرض النجسة ما صح الصلاة أما إذا صلى في ثوب لأنه لو لبس ثوب النجس غير صلاة جاز الحكم ولو لبس في الصلاة ما جاز هذا منهي عن صوف الصلاة أما الثوب الحرير فهذا منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة لا يجوز لا في الصلاة ولا خارج والغص لا يجوز لا في الصلاة ولا لا فله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب بينه والحرير سمع فيها الصلاة موجب الثواب وموجب العقاب فنقول الصلاة صحيحة وله ثواب الصلاة وعليه إثم الغصب ثواب الغصب صلاة صحيحة وعليه إثم الغصب الماء الذي توضع به غصبا مغصوبا إذا صلى في ثواب الحرير له ثواب الصلاة وعليه إثم لبس الحرير وهكذا على الصحيح هذا هو الصواب والرسالة فيها خلاف. نعم
نعم. قال المحشي لما ذكر الماتم ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية قال هذه رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختارها الشيخ تقي الدين والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في
سبع مرات
والمذهب أنه لا بد من الغسل سبع مرات في النجاسة التي على غير الأرض والصحيح أنه يكفي بعد زوال عين النجاسة مكاثرتها بالماء سواء كانت على الأرض أم غيرها فهذه ثلاث روايات في غسل النجاسة التي غير نجاسة الكلب والخنزير وأدلتها في الشرح الكبير واختار العلامة بن بدران القول الثالث فقال واختار في المغني أن المعتبر زوال العين وبه أقول للدليل.
نعم هذا هو الصواب. الصواب أن العبرة بزوال العين زال العين وكثرها بالماء كفى وغلب على ظنها أنها طهرت يكفي لكن إذا كان النجاسة لها جرم كالعجرة قطع الدم لابد تنقل العجرة قطع الدم ثم يوصل محلها ولا يحتاج عجرة العبرة بغلبة الظل ونقاء المحل إذا أنقى المحل كفى وزالت العين مع زوال العين لابد من زوالها. أما قول بأنها ثلاثة وسبع هذه أقوال في المذهب كما رواية المذهب المذهب انها سبع لا بد من سبع او ثلاث مرات لحديث المذهب الاصل النجاسه سبع لكنه حديث ضعيف والقول الثاني انها ثلاث والقول الثالث انها تكاثر بالماء بعد نقل عين النجاسه وفرمها اما اذا كانت على الارض تكفيها صبه واحده قصه واحده تذهب بها النجاسه بعد نقل عين النجاسه اذا كانت عازره او صبابه تنقل ثم يصب الماء على الأرض الكافر ولا أحد حفظ الأرض سبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم نصب على بول الأعرابي الذي بال في المسجد تلوى من ماء. نعم إذا عجز عنه لا يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة للثلاثة عن دم الحيض قال شفيت الماء ولا يضرك أثر إذا عجز. نعم.
قال الماتن رحمه الله تعالى ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كانت على الأرض فصفة واحدة تذهب بعينها.
نعم لحديث الأعرابي. نعم
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء.
والذنوب هو الدلق، دل على أنها تسافر بالماء ويكفيها مرة واحدة إذا كانت على الأرض. أما إذا كانت على الأرض فحسب غلبة الظن، إذا أنقى المحل وغلب على ظنه فعرف الشفاء. نعم.
قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المليء.
نعم بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح، والمعنى صب الماء عليه فقط من دون مرص من دون فرق. إذا كان لم يأكل الطعام يكفي النضح، وهذا خاص بالغلام الذكر، أما الأنثى فلا بد من غسله ما يكفي النضح. وكذلك إذا أكل الطعام، إذا أكل الطعام أو كان يشرب من الحليب الصناعي، تغذى بالحليب الصناعي فلا بد من غسله، لابد يكون من حليب أمه. كان من حليب أمه لم يأكل الطعام يرضع من أمه هذا، ولم يأكل الطعام يكفيه النضح. أما إذا تغذى بالطعام أو كان الحليب صناعيا فإنه لا بد من غسل، وكذلك الأنثى، الأنثى لا بد من غسل على كل حال. اختلف العلماء ما الحكمة في هذا الفرق بينهما، فقال بعضهم فرق بينهما لأن الناس يحملون الذكر أكثر من الأنثى فتعم البلوى به لمحبته، وقيل لأن بول الذكر انتشد لا ينتشد، بول الذكر انتشد وبول الأنثى لا ينتشد، وقيل غير ذلك، قد تكون لهذه الحكم ولغيرها والله أعلم. نعم. وكذلك المذي، المذي وهو ماء لزج يخرج على طرف الذكر عند الملاعبة الشهوة، هذا نجس لكن نجسه مخففة، إذا أصاب الثوب يكفي النضح مثل بول الغلام، ولا يجب الغسل وإنما يجب الوضوء، لكن مع ذلك لا بد من غسل الذكر كامل والأنثيين خفيتين. في الحديث الصحيح اغسل ذكرك، وفي رواية الدارمي اغسل ذكرك وأنثيك خفيتين، وكان الحكمة في هذا والله أعلم ليتقلص الحارس. أما البول فإن يغسل رأس الذكر، ما يغسل الذكر كله، يغسل بحر رأس الذكر ولا يغسل خفيتين. البول يغسل رأس الذكر ولا يغسل خفيتين، أما المذي يغسل الذكر كامل والخفيتين، أما نجاسته فهي مخففة. نعم. نعم 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 هذا أسهل يزول، إذا صب الماء عليه كافر يكافر بالماء. نعم.
قال ويجزئ في قول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره.
نعم الشيء يسير يعفى عنه. نعم وهذا يرجع إلى العرف. نعم
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه وما تولد منه.
يسير الدم، الدم إذا كان مثلا يسير كالدم يكون في العين أو في اللثة أو في الأسنان شيء يسير يعفى عنه. نعم يعفى عنه الشيء يسير مثل شيء مثل الرأس، رأس الإبرة وما أشبه ذلك الشيء يسير يعفى عنه. نعم 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 قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة يصيب إحدانا عند الحيض قال حكي ثم اقرصي ثم انضحيه بالله، حك يعني حك ثم اقرصيه تقطعه بأطراف الأصابع ثم انضحيه بالله. ذاك نقل النووي الإجماع على نجاسة الدم المسفوح في شرح النووي. نعم نعم إذا كان كثير، إذا كان كثير كذلك الماء الدم الذي يأخذ من الذبيحة عند الذبح دم مسوح أو دم مسوح، أما الماء يبقى في عرق اللحم فأخذ فيه الطعام. نعم
يعود
إلى أقرب مذكور العبارة عنده
قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره.
المذي نعم نعم
ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه.
ما تولد منه من الدم يعني القيح والصديد الشيء اليسير يرفع نعم. وهو يرجع إلى العرفة إلى عرف الإنسان وما لا يفخش في نفس الإنسان اليسير ما لا يفخش في نفس كل إنسان بحسبه نعم. ما يقول هذا يقول هذا اسكت عنه قد يكون حالة خاصة ولا وقد يكون ما جاء وقت الصلاة ما جاء وقت الصلاة ثم لو جاء وقت الصلاة حالة حالة خاصة قد لا يتسر لنا تقول الله ما استطاع. نعم طلعت عمر كذلك عمر عمر عمر, عمر الآن قدم عبد الرحمن بن عوف سهل ها عمر لو عاد ما لا يعمل وما الدم مستمر هذه حالة ثم أيضا هذا استمرار ما في أقول ليس هناك حالة غير هذه الحالة هو مستمر إيش يعمل الدم مستمر لو غير ثيابه ولو نعم نعم كذلك هذا شيء مجمل أقول مجمل نعم.
قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيد والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس.
هذا القليل ما لا يفحش في نفس الإنسان نعم.
ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
نعم مني الآدمي طاهر لأنه أصل الإنسان وهو ماء أبيض يخرج عند دفقا بلذة الجماع أو في النوم وهو طاهر لأنه أصل الإنسان ويجب الغسل يجب الغسل تعميم الماء بالماء بخلاف البول فلا يجب الغسل يغسل رأس الذكر بخلاف الماء البذي يجب غسل الذكر والأنثيين والودي ما يخرج بعد البول تابع للبول نعم. فمني الآدم طاهر لأنه أصل الإنسان وكذلك بول ما يأكل لحمه كالإبل والبقر والغنم طاهر لأن النبي صلى أمر الغرنيين لما استرقموا المدينة أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولم يعمروا برقي أقواهم وذهب الإمام الشافعي رحمه الله إلى نجاستها واستدل بأحاديث في الحديث التي فيها البول لا يستنزه من البول كالبول قد هذا عار والصواب أن أبوال ما يأكل لحمه طاهر إذا نقصه في الغرنيين نعم.
باب الأمين
بارك
الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه باب الآنية لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الآنية لما ذكر حكم الماء الذي يتطهر به ذكر الآنية لأن الماء في الغالب يكون في آنية فذكر عقد هذا الباب الآنية الآنية التي قد يتطهر بها فقال رحمه الله لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في طهارة ولا في غيرها للذكور ولا للإناث الأواني لا يجوز أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للذكر ولا للأنثى لأي نوع من أنواع الاستعمال كالكأس يشرب فيه الإنسان أو ماء إناء صغير يضع فيه ماء يتوضأ به أو طش يتوضأ به أو يغتسل به أو ملعقة يأكل بها أو يشرب بها أو مكحلة تكتحل بها الرجل أو المرأة عينه أو قلم يكتب به كل هذا حرام لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل في آنية الذهب والفضة ولا تشرب في صحافهما لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافهما فإنها لهم يعني كفر في الدنيا ولا في الآخرة فيه بيان العلة والحكمة أن هذه أواني الذهب والفضة للمؤمنين في الجنة وأما الكفرة فإنهم لا
لا يرعون الإسلام حرمة ولا يبالون فهم يستعملونها في الدنيا. فلا يجوز المسلم أن يشابهها، لا تشربوا في ألف ذلك وفضة ولا تأكلوا في صحفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا يدل على لا يجوز أن يشرب في كأس ولا في ملعقة ولا في غيرها إلا الحلي، حلي الذهب والفضة، فالمرأة تتحلى في الأنثى تتحلى بما شاءت لأنها محل الزينة والجمال تتجمل بها لزوجها، تتحلى بالذهب والفضة في رقبتها أو في أذنها أو في ساعدها أو في أصابعها في نحرها وصدرها أو في رجليها كالخلخال سابقا فتن تسلس الخلخال من الذهب والفضة، كل هذا لا بأس به، تتحلى به المرأة تلبس المرأة ساعة في الذهب لأنها يعني من الجمال، أما الرجل لا يلبس ساعة ولا المروحة في الذهب إلا خاتم الفضة خاصة يتختم بالفضة كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم الفضة. ثبت في أول الإسلام أن كانوا في أول الإسلام يلبسون يتختمون بالذهب، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ونزع الناس خواتيمهم. فصرفت الشريعة على أنه لا يجوز للإنسان أن يلبس خاتم الذهب في الذكر إلا خاتم الفضة كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الفضة كان فيه وقت فيه محمد رسول الله. نعم.
قال رجل
ثبت النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب قال يعمد اي احدكم الى جمرة من نار فيضعه في يده وألقاه، خدم النبي وألقاه، فقيل للرجل بعدما ذهب النبي خذه فانتفع به، فقال لا والله لا اخذه وقد رماه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وحكم المضب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
نعم. المضبب هو الذي هي قطعة من الذهب ومن الفضة تكون في مكان الكف في الإناء، إذا كان الإناء مكسور وضع فيه في الكف قطعة من ذهب وفضة فهذا لا تجوز إلا إذا كان الضبة يسيرة وتكون من فضة، لأن الفضة يتسامح فيها ولا يتسامح في الذهب، إذا كان كسر يسير يجعل فيه ضبة من فضة، أما إذا كان الكسر كبير فلا يجوز ولو كان من فضة، أو كان أو وضعت الضبة شيئا من ذهب ولو يسير، الذهب لا يجوز ولو ضبة يسيرة لا يجوز مطلقا على الذهب، أما الفضة فإنه يجوز إذا كان في الضبة يسيرة، لما ثبت أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاستخدم مكان الشعر سلسلة من فضة، فالفضة يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها، وأما المموه بالذهب والفضة المطري هذا لا يجوز، مموه وساعة مموهة بالذهب للرجل لا هذا مموه. نعم. نعم. ولو كان ما دام مطلية بالذهب والفضة ما يجوز. نعم.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم. ويجوز استعمال سائر الأواني الطاهرة واستعمالها، سواء كانت هذه الأواني من نحاس أو من حديد أو من زجاج أو رصاص أو خشب أو حجر أو غيرها، إلا الذهب والفضة، الذهب والفضة لا يجوز استعماله، وما عداه فإنه يجوز استعماله من أي نوع كان. هناك أيضا من الماس ومن غيره جواهر أخرى هذه ما ينبغي استعمالها، لا ينبغي استعمالها لأن فيها إسراف، لأن فيها نوع من الإسراف، إسرافا شيء ثمين ينبغي الإنسان أن يستفاد من الأموال الثمينة ولا تستعمل في الأواني اليسيرة. المقصود أن الذهب والفضة هما اللذان يحرم استعمالهما في الأواني، أما ما عداهما فإنه سواء كان هذا الآية من رصاص أو نحاس أو حديد أو زجاج أو خشب أو حجر أو حصى أو طين، كل هذا لا بأس به. نعم نعم. العلة بيّن فإنها له في الدنيا ولكم في الآخرة، هذا العلة. ومن كسر قلوب الفقراء، ولكن هو ليست هذه العلة وحدها، معها غيرها، معها غيرها. هو كونها من الأثمان، هي أثمان الناس، هي الثمن، هي الأثمان الذهب والفضة، وكونها أيضا من خاصة بالمؤمنين في الجنة، إنها لهم في الآخرة. نعم نعم. اسمع نعم. يعني ساعة من الناس ظاهر الحياة خاصة بالذهب والفضة، لكن بس هذا يأتي من جهة الإشراق، إذا كانت أغلى من الذهب والفضة قد يقال إنها أولى بالمنع. إذا قيل إن العلة الثمنية، إذا قيل إن العلة الثمنية تكون باب الإسراف، ما ينبغي الإنسان يستعمل الشيء الغالي المرتفع الثمن. نعم هذا في لا هذا في الحرير، الحرير رخص جاء ما أبص فيه الأصبع والأصبعين والثلاثة والأربعة، الرصة جاءت في الضبة اليسيرة في الفضة خاصة. نعم نعم. إيه الله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ما يعد إسرافا، ما يعد إسرافا. في الحديث كل واشرب والبس في غير صرف ولا بخيلة، غير صرف ولا بخيلة، وهذا داخل في اللبس، الساعة شيء من اللبسين والبس، لبس والخاتم كذلك، لا لا يكون في صرف ولا بخيلة، لا خيلة ولا صرف. نعم الله هذا قد قال هذا في الإسراف، الذهب والفضة هما الأثمان، هما الأثمان بالأرو كونه يعلق للزينة يعني استضاعة لمالية ينتفع به، ينتفع به فيه. كما قال الله تعالى ولا تصرفوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعله الله قياما تقوم بها الحياة تتعلق، لكن قد يقال انه لو تركها لوقت ما وقت الحاجة حتى يحتاجها مثلا في الصفة، لازم من المعلوم ان تجب فيها الزكاة إذا حال على العلو بلغت الصعبة هي الزكاة. نعم نعم. ما ينبغي لأنه وسيلة للاستعمال، إبقاؤها وسيلة للاستعمال، ينبغي أن يكسرها، ما عند فاس الذهب يضعها للزينة أو يضعها في المجلس أمام الناس، هذا وسيلة، وسيلة للاستعمال. لا ينبغي ألا تترك وتكسر لأنها وسيلة للاستعمال، إذا بقيت هكذا وسيلة للاستعمال. وثبت أن حذيفة بن عمر رضي الله عنه طلب ماء فجاء له مجوسي في إناء من ذهب أو من فضة ثم رماه به، فقال لو لمنه غير مرة لما فعلت ذلك. ويحتمل أنه بقي هذا لأسباب، بقي حذيفة، المقصود أن الواجب هذا ثبت في الصحيح البخاري أن ينبغي أن يكسر ولا يرفع، لأنه قاعه كإناء وسيلة إلى السماء، أوجع عنده قلم من ذهب وسيلة إلى السماء ولو ما استعمل، أو مكحلة من ذهب وسيلة، إبقاؤها وسيلة إلى السماء. نعم كذلك تبذير ما يبغي يكون من ذهب، إن هذا نوع من السماء. نعم ولو المساء، لأن هذا ممكنها أن تستعمل غير الذهب والفضة وليس هذا من التحلي. نعم.
قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم.
ويجوز
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم.
واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
نعم. أواني أهل الكتاب تستعمل ما لم تعلم نجاستها، لأنه ثبت أن الصحابة كانوا يستعملونها أواني، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأواني يطبخ فيها، فأمرهم باستعمالها إلا أن يروا فيها نجاسة، فإن تغسل إذا علم أن فيها نجاسة تغسل، أما إذا لم يعلم فالأصل الصحابة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة شامية، الصحابة قالوا ولم يغسلوها، أوانيهم وثيابهم استعمل إلا إذا علم أن فيها نجاسة، وغلب على ظن أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون فيها الخمر، فهي تغسل. أما إذا لم يعلم أو غلب على ظن أنه ليس في شيء فالأصل الطهارة والسلامة، ثيابهم وأوانيهم تستعمل. نعم. عبارة.
قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
ثيابهم. نعم. نعم. هذا هو الأصل، إذا علم فيها النجاسة غسلها، لازم في أنها علم أنهم يطبخون فيها الخنزير أو يشربون في الخمرة، فإن لم يعرف الأصل الصحيح وإن غسلهم باب الاحتياط باب النواف لا بأس. نعم.
وصوف الميتة وشعرها.
الآن عمل على هذا الآن، تبي على أن يرد، تبي على أن اللي يرد من الكفر الآن نستعملها الآن، يستعملها المسلمون من الأواني وغيرها والثياب وغيرها كلها سليمة كفرة. نعم.
قال وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم. صوف الميتة لمن له صوف الشعر والريش، الريش للطيور والشعر للصوف للغنم، والشعر مثلا للمعز وغيره، والوبر للإبل، والريش للطيور، كل هذه طاهرة لأنها لا تحل مع الحياة، إذا أخذها من الميتة فلا بأس لأنها لا تحل مع الحياة. نعم. وصوف
وصوف الميتة وشعرها طاهر.
نعم. لأنه لا تحل مع الحياة. نعم.
وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
أفهمك الله. وكل
قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
وهذا ضعيف. الصواب أن ليس الميتة مأكولة اللحم إذا دبر طهر، لما ثبت في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبر فقد طهر. ولما ماتت شاة أم سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أخذتم إهابها؟ قالوا يا رسول الله إن ميتة، قال يطهرها الماء والقرى. وفي يوم هل أخذتم إهابها فتبعتموه فانتفعتم به؟ وجاء أيضا ما يدل على أن الصحابة وأم سلمة دبغوا جلد ميتة فاستعملوه حتى تخرق. فالصواب أن جلد الميتة، جلد ميتة مأكول اللحم إلى دبر طهر بالدباغ، يطهر الدباغ. يقول يطهرها الدباغ والقرض. هل أخذتم من ثلاثة؟ قالوا أصلها ميتة. قال تطهرها الدباغ والقرض. فمأكول اللحم إذا دبغ جلده طهر، لأن الدباغ بمثابة التذكية، فمأكول اللحم إذا دبكي طهر، تكون التذكية تطهره، تحل لحمه وتطهره. فإذا مات مأكول اللحم وأخذ الجلد ودبغ فالدباغ بمثابة التذكية، دباغ في اللحم الآخر دباغها طهورها ويطهرها. وأما غير مأكل اللحم كالسباع جلد الذئب أو جلد النمر أو جلد الحية، جلد الحيات كما بعض الحيات تؤخذ جلده ويدبغ يجعل منها حذاء، شعار، كنادر، رأيت بعض أطفال السنين على السنادق لها نقوش، فسألته فقال إنها من جلد الحية، مأخوذ من جلد الحية. فما الحكم إذا دبر جلد غير مأكول اللحم؟ هل تطهره؟ هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر؟ في خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال إنه يطهر أيضا حتى جلد غير مأكول اللحم، هو قول قوي وظنه اختيار البخاري رحمه الله. والقول الثاني أن هذا خاص بمأكول اللحم، إذا كان مأكول اللحم كالإبل والبقر والغنم والضبع إنه مأكول اللحم، هذا إذا مات وسرق جلده فإنه ودبغ فإنه ظاهر، لأن الدباغ بمثابة التركية. فكما أن الذكاء تحله تطهر الميت تحله، فكذلك الدباغ جلده. أما غير مأكول اللحم فلا، كالأسد والنمر والذئب لو ذبحته ما تحله الذكاء، ما تحله لأنه نجس، فكذلك جلده. ومثلا في خلاف بين أهل العلم، القول القول بأنها تطهر قول قول له وجهل، لكن المشهور عند العلماء أنه أن هذا خاص بمأكول اللحم. والمذهب أن جلد الميتة أنه إذا دبر يستعمل في اليابسات دون المائعات، والصواب أنه يطهر أنه يستعمل في اليابسات والمائعات. وهنا على هذه الرواية ذهب إلى أنه لا يطهر، قاعدة العبارة على ضعيف صلى الله عليه وسلم.
قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها.
نعم، والصواب أنه يطرب الدباغ إذا كان مأكول لحم. وأما العظام ففي خلاف أيضا، من قال إنها تحل الحياة قال بنجاسة، ومن قال إنه لا تحل الحياة قال بطهارة، والأقرب أنه لا تحل الحياة. ومن ذلك ناب الفيل يؤخذ له ثمن مرتفع، بعضهم يستثنى ناب الفيل، في نجس معروف انه نجس، ونابه من العظام. نعم، في اي شيء لا، حكم واحد، الحكم واحد، إذا دبغ ينتفع في أي شيء، ينتفع به يعمله الشراط والناس، كان عادل ولا غيره. نعم، عملها له له قيمة معروفة، جاء ذكر الله ما يدل على استثناء، المقصود أنه إذا كان له قيمة له ثمن خلق له لا تحل له الحياة. نعم، على القول بأنه لا تحل له الحياة. نعم،
قال رحمه الله: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نعم، كل ميتة إذا ماتت فهي نجسة، الإبل والبقر والغنم تنجس، إلا الآدمي. الآدمي هو طاهر حيا وميتا، قد ثبت أن أبا هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم فانخلص منه، فلما جاء سأله فقال إني كنت أجنبي، فقال النبي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن طاهر حيا وميتا. أما الميتات الأخرى فإنها نجس، تنجس في الموت إلا الآدمي، وكل ما لا نفس له سائلة. نعم، فهو طاهر. نعم، تحليط الميتة لا يحلها، لا يطهرها. نعم، ولا ينبغي يطهرها لأنها وسيلة إلى التصفيق، بعض الناس قد يظن أنها صورة. نعم، نعم، إيه؟ نجس المرض نجسة الشرك، نجسة الشرك. أما بدنه فهو طاهر، لو سيدك ما تغسل يدك ولو رب بدنه ولعابه ما بنجس. المرض نجسة الشرك، إنما المشرك نجس نجسة الشرك. نعم، تستعمل وقل فيها الطهارة إلا إذا علمت أنهم يستعملونها في النجاسات، إذا استعمل وجدت أواني الكفار فاستعملها، إلا إذا علمت أنه يطرقون فيها الميتة أو يشوفون فيها الخمر فاغسلها. نعم،
قال: وكل ميتة نجسة إلا الآدمي.
نجسة
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه.
نعم، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو طهور ماء وحل ميتة، ولحديث حل لنا ميتتان ودماء، أما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدماء فالطحال والكبد، كل ما يعيش في الماء فهو طاهر. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ما شاء لكم وللسيارة، ما يعيش في البحر هذا طاهر حيا وميتا حلال. واستثنى بعض العلماء ما كان مباتا له في البر وهو يحرم كالحيات والعقارب، حيات الماء، عقارب الماء، كلب الماء، خنزير الماء. وقال آخرون لا يستثنى شيء من ذلك حتى إنسان الماء، كل ما كان في البحر فهو طاهر. قال قول قوي جلها عموم الحديث هو طهور ماء وحل ميت، وعموم قوله تعالى أحل لكم صيد البحر. أما الذي يعيش في البر وفي البحر صار ماعي كالضفدع وغيره فهذا يغلب جانب الحر، يغلب جانب البر، يغلب جانب البر. نعم. نعم، في ضعف في بعض الناس، لكن يأسد له الطهر وحل ميتته، والآية الكريمة أحل لكم صيد البحر. نعم. نعم. ما يدل على حل، صح، يدل على حل. نعم. نعم.
وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. نعم. وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
نعم، وما لا نفس له سائلة فهو طاهر إلا إذا كان متولد من النجاسات، والمراد بالنفس الدم الذي ليس له دم مثل الذباب والبراغيث والصراصد والصراصيد وغيرها كلها طاهر ليس لها دم إلا إذا كانت متولدة من النجاسة، إذا كانت متولدة من الحمامات من النجاسات، في صراصير تكون في الحمام متولدة من النجاسة هذه نجاسة لأنها متولدة، أما الصراصير التي ليست من الحمامات فإنها والحشرات الأخرى التي ليست من النجاسات فهي طاهرة. كل شيء ما له الأضرار والبعوض والذباب والصراصير وغيرها كل هذه ليس لها نفس، ليس لها دم سائل، ما لا دم له سائل هذا طاهر إلا إذا كان متولد من النجاسات مثل الصراصير تكون في الحمامات متولدة من النجاسة، تكون نجسة إن كانت متولدة من النجاسة. نعم. 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 من قال ايش؟ لا لا ما تكلف، معروف لان اصله نجاسة، فالمتولد من نجاسة هو المتولد من الطاهر طاهر. لا اقول العلماء نصوا على هذا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قضاء الحاجة. استحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
هذا سنة رسول الله، يستحب عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث، تسمية في ثبوتها يعني لم تثبت في هذا، لكن معروف من الأدلة العامة كل شيء يبدأ فيه التسمية والبسملة عند الدخول والخروج والأكل والشرب والوضوء. أعوذ بالله من الخبث والخبائث ثابت صحيحين، والخبث لإفراد الشياطين والخبائث إلى آخره. بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثابت عند الدخول، عند الدخول يقول بسم الله اللهم يقدم رجله اليسرى عكس المسجد، أما المسجد قد يريده اليمنى دخولا واليسرى خروجا، وإذا دخل الخلاء يقدم يده اليسرى رحمك الله دخولا والإملاء خروجا، عكس دخول المسجد. فيقول بسم الله عن الدخول، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يكون السعادة من ذكران الشياطين وإناثهم. نعم.
أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
هذه الزيادة فيها ضعف، من الرجس النجس الشيطان الرجيم، ما جاء سند ضعيف. الرجس النجس الشيطان الرجيم، لكن ثابت صحيح، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث ثلاثة. نعم.
وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، هذا يشفع الإنسان غفرانك، يقول غفرانك، يعني أسألك غفرانك، تقدير أسألك غفرانك. قيل المعنى أنه سأل الله المغفرة ليه؟ لأنه في حال قضاء الحاجة لا يستطيع أن يذكر الله، فسأل الله غفران من تقصيره في الثناء والدعاء في وقت الحاجة. نعم، غفران. وهم قال الحمد لله الذي عنا الأذى وعافاني، ضعيف هذا، فهو نجم بسبب ضعيف، لكن هذا غفرانك، هذا ثابت، صحيح غفرانك. وإن قالها على أنه دعاء لا بأس، لكن على أنه ثابت. نعم. نعم، في القلب لا بأس، في القلب ما لم يتكلم بلسانه. نعم.
ويقدم
ها؟ نعم، بس ما يسمى إجابة، ما يسمى إجابة، ولا يسمى ذكر، ذكر الله بالقلب يعني تعظيم الله وإجلاله. نعم.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
نعم، هذا هو السنة، إذا دخل بيت الخلاء يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، عكس المسجد. المسجد يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا. وكذلك اللبس النعل، قدم النعل اللبس اليمنى والخلق اليسرى، ولبس الثوب ولبس السروال يبدا باليمين ويخلق باليسرى. نعم.
اذا اخطا الانسان له ان يعود ولا خيره،
اذا دخل
خلا باليمين له ان
يرجع. نعم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ثم ايضا هذا مستحب، هو واجب، ما ترك واجب. نعم. نعم. إيه؟ نعم. إذا خرج حتى قال الدعاء، وإذا شرب بقلبه فنعم. قد يقال إنه مثلا إن تزول كراهة لهذا، مثل التسمية في الوضوء نفسها يسمي ولو في الحمام لأنها مكروهة وهذا واجب، وتزول كراهة في هذه الحالة. نعم. نعم، إذا خرج يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بعد عند خروجه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم جل من التوبة جل من الصلاة. نعم. نعم، رأيك هذا بعد الاستنجاء، بعد الاستنجاء، بعد قضاء الحاجة، بعد قضاء الحاجة. ها؟ لا، بعد الخروج. نعم.
ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
نعم، بالضرورة، إذا كان الشيء يخشى عائل الضياع فهذا لا بأس بالضرورة. نعم. يخرجها إجعلها إلا إذا خشي تضيع وينساها، تزول كرها في هذه الحالة يدخل بها، أو نقود في هذه الكرة أو أخشى أنها تؤخذ، يكون هذا بالضرورة. كذلك المصحف إذا خشي أو لا، المصحف يعني في الغالب انه ما يخشى، لكن لو يبطا هذا للضروره. نعم. نعم، في المنع الا للضروره.
ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى.
نعم.
وان كان في القضاء ابعد واستتر.
هذا الاستحباب يحتاج الى دليل، وهذا لا دليل عليه، الاعتماد على اليسرى قد يكون هو يقول لنا اعون على خروج الحاج، وهذا ليس يعني بلازم، وانما ينظر الانسان ما يناسبه، إذا كان مناسب لسماع ذلك الاسم أتم، وإذا كان متعلم لا أتم. هذا لا دليل عليه، إنما هذا تعليل، معناه تعليل. قالوا يسحب لأنه أعول على خروج الخالد، وهذا يختلف خلاف أحوالنا في السجن. إذا كان أعول إذا كان اعتمد عليه أعول اعتمد، وإذا كان اعتمد على اليمنى اعتمد على اليمنى. نعم.
قال سمعت العذر وروى قرافة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى، رواه الطبراني في معجم.
ها هذا ما
رواه الشخص.
نعم كيف وروى
قرافة بن مالك.
نعم.
قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء أن نتوكأ على اليسرى،
الطبراني
خواه الطبراني في
معجم. عليه في مجهول طيب. نعم. هل عدة الرمزة لمن؟ ها؟
هذه
عدة الرمزة. نعم ذكر الأصل في مجهول في أو مجهول، وعلى هذا ما يقل سنة الاعتماد على اليسرى على حسب ما يناسب الإنسان، كان يناسب اليسرى غسل وإن كان يناسب نعم. نعم.
وإن كان في الفضاء أبعد والستر.
نعم هذا السنة، إذا كان يبعد ويستتر عن الناس عن الأعين يكون بعيد. كان والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء حاجة بعد الستر عن الأعين حتى لا يرى سرعة ولا يسمع له الصوت. نعم.
ويرتاد لبوله موضعا إخوة.
نعم لئلا يأتي شيء من رشاش البول، إذا كان له صلبة يأتي من رشاش البول يرتاد مكان رخم. نعم حتى لا يصيب شيء من رشاش البول. نعم.
ولا يبول في ثقب ولا شق ولا ضريح ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة.
لا يبول في ثقب ولا شق لأنه قد يأخذ شيء من الهواء من حشرات يؤذي، قد يكون مسكن للجن، فلا ينبغي يبول في ثقب وشق. كذلك لا يبول في طريق لأنه يؤذي الناس، وكذلك في موارد الماء، وكذلك في الظل الذي يستظل به الناس، والمشمس الذي الشمس الذي يشمس به الناس في الشتاء، وتحت شجرة مثمرة لأنه يقدرها على الناس. وفي الحديث تقول لاعنين، قال ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس يظله. والمعنى أن من تخلى في طريق الناس يظله لعنه، وليس إذنا باللعن، بل المعنى أن عادة الناس أن من تخلى قضى حاجة في طريق الناس يظله لعنه، يعني اتقوا ما يسبب اللعن. فلا يجوز أن يقضي حاجة في طريق الناس أو في ظلهم أو في موارد الماء أو في وشمس الناس في الشتاء أو تحت شجرة مثمرة قدرها على الناس، كل هذا لا يجوز. نعم. نعم هذا في شيء خاص، هذا في وقت ضيق وقت الحاجة، قال الله لعل النبي أطال مكة مجلسه ولا تسنى له نبته في البلد. نعم هذا في الصحراء، يعني لما كان في الصحراء هنا ستره في ليفة وفي جدران أمامه. نعم نعم هذا في الصحراء والبول أسهل. نعم لا لكنه يتسبب، يعني الناس عادة يلعنون، أما اللعن قد قال إنه إذا آذى ولعنه، لكن لعن معين ما ينبغي. نعم وين تقول لاعنين؟ قال العلماء معناه الذي عاد ان من فعله لعنه الله، لاعنين يعني تسبب في اللعن. نعم ها نعم لانه ما فيه اللعن، صدر اللعن من الله ومن رسوله، لكن قد يكون من أسباب أذية الناس حرمة قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. هذا لا شك انه يؤذي الناس اذا تخلى في طريق الناس ويضلهم. نعم.
ولا يتخذ شمسا ولا قمرا.
هذا ضعيف ليس عليه دليل استقبال الشمس والقمر لا بأس به.
نعم.
وانما الممنوع استقبال القبله واستدبارها في غير البنيان. الشمس والقمر يستدعون بحديث لا تستقبل النيرين لكن ضعيف. صار لي في شرح
لما قال تكريما له.
نعم. هذا لا دليل على هذا التكريم. نعم. ها مخالف الحديث ولكن سبق او غالب حديث لا تستقبل قبله بالبول ولكن سبق او غالب. واذا شرق الغضب لا بد يستقبل الشمس او يستقبل القمر في الليل. نعم.
ولا يستقبل
ثم ايضا اذا كان الانسان لا يستقبل ولا يستدبرها ولا يستقبل القمر ولا يستقبل قبله لا يستقبل ولا يستقبلها واذا انحرف استقبل الشمس لا بد من هذا او استدبرها. هنا يقول لا يستقبل ولا يستدبر في النيره ولا يستقبل
فقط.
يعني ضعيف ليس عليه دليل. نعم. والتكريم لا وجه له. نعم.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
ولا يستدبرها
ولا
بالحضر مثلا يستقبل ولا يستدبرها. نعم.
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها.
نعم. وهذا ثابت الصحيحين وغيرهما وهذا على التحريم استقبال القبلة واستدبارها في عند قضاء الحاجة وهذا في غير البنيان. أما إذا كان في البنيان فلا بأس على الصحيح في أصح أقوال أهل العلم ونصر في أقوال الثمان عند أهل العلم منهم من أجازها مطلقة ومنهم من منعها مطلقة ومنهم من منع في البنيان وجز في غير البنيان ومنهم من على الاستقبال وجز الاستدبار ومنهم من عكس. أقوال كثيرة لكن أرجحها أن المنع إنما هو في البنيان في الصحراء والجواز في البنيان لا يجوز في الصحراء. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته في بيته مستقبل الشام مستقبل الكعبة فدل على جواز في البنيان. والقاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على أن النهي صار هذا يخفض إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا دل على أنه ليس النهي ليس للتحريم فيه في البنيان. فهذا محمول على أنه إذا كان في البنيان فلا بأس به وإذا كان في الصحراء فهذا ممنوع. نعم. هذا تخصيص خصص النهي في الصحراء وخصص الجواز في البنيان. نعم.
ويجوز ذلك في البنيان.
نعم.
وإذا انقطع البول
لحديث ابن عمر يدور أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة مستقبل الشام مستقبل الكعبة. نعم.
إنما
نبي عنه في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسره فلا بأس. نعم. لذلك أحسن بالحديث إذا كان بينه وبين جدار أو بنيان والرحلة مثلها. نعم. هذا قال به بعضهم وقال السادة للسرور في الأسرة. نعم. على هذا على ما ذهب إليه ابن عمر لكن الأولى في مثل هذه الحالة كان لأنه مو بنيان ما يسمى بنيان هذا شيء يستر فنحط مثل هذا لا يستقل لكن في البنيان إذا كان من جميع الجهات هذا البنيان واضح. نعم.
استدبار في البنيان جاء عن جابر عند أبي داود
مرفوع أو موقوف ونما موقوف أبو أيوب الأنصاري كان يرى المنع حتى في البنيان قال فقدم الشام فوجدنا مراحل قد بني فتحها الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. نعم.
وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينثره ثلاثا،
يعني حتى تخلص الخارج، يعني يأخذ بإبهامه من أصل ذكره إلى رأسه، يمر يعني من أصل الذكر إلى رأسه وينثره، يعني ينفضه، يفعل هذا ثلاث مرات حتى يتخلص الخارج. هذا ما ذهب إلى المصنف، والصواب أن هذا بدعة وأنه يسبب السلف والوسواس فلا يقال، ولكن ينتظر قليلا إذا كان يعني يتبقى قطرات ينتظر قليلا ولا يفعل هذا. هذا النثر يعني يشعر الوسطى، يأخذ من أصل ذكره إلى رأس الذكر، يمر ثلاث مرات وينثر ثلاث مرات، لا دليل عليه، وإنما هو من البدع ولا يسبب السلف والساوس ولا يفعل هذا. نعم.
ولا يمس ذكره بيمينه.
نعم، وهو يبول، هذا محرم كما جاء في الصحيحين أن نهى أن يمس ذكره وهو يبول.
حال البول فقط؟
حال البول، نعم، هذا المعروف في الحديث، مقيد الحديث. ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح في الإناء. نعم. لا لا، هذا تحريم، لا يتحريم. نعم نعم، جاء في الحديث الثقيل وهو يبول. نعم، لأنه قد يصيب اليمين شيء من البول وهي مكرمة، لكن في غير البول لا مسه لا يصيب اليمين شيء، لكن الأولى في مثل هذا لا يمسه، لكن الكون يحرم التحريم إنما جاء وهو يبول، يعني تبثه بيمينه وهو يبول، هذا هكذا في الحج مؤلف ما قيدهم. نعم. وين؟ هنا. نعم نعم نعم، محرم البول في نعم في طريق وفضل للناس هذا محرم، أما البول في شق هذا لأنه يؤذي، لأنه قد يأخذ شيء من الحشرات. نعم. لكن مقيد هذا الحديث الآخر وهو يبول، والمطلق اسم مقيد. مش
مقيد
أيضا
في هذا الحديث؟
نعم.
لا يمكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء في يمينه.
هذا مطلق، لكن مقيد في الحديث الآخر، المطلق اسم مقيد. البخاري ذكر هذا كرر هذا.
ولا يمسك ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.
ها؟
ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.
هذا في غير الأول في حال القضاء في البول، قال العبارة قبلها.
ولا يمس ذكره بيمينه
قبلها.
قبلها. وإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه.
نعم.
ثم ينثره ثلاثا. ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمر بها.
نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. نعم. ولا يمس ذكره بيمينه. بعده.
ولا يستجمر بها.
ولا يتمسح الحديث ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. بس عندك ولا يستجمر. نعم. لا يستجمر ولا يتمسح. المعنى واحد. تمسح الاستجمار. فهو لا يجوز له أن يستجمر بيده اليمنى، ولكن تكون اليمنى تعين، يأخذ مثل الحجر بيده اليمنى ثم يأخذه باليسرى ويستجمر بها، فلا يباشر الاستجمار باليمين، لكن تعين، يأخذ الحجر باليمنى ثم يأخذه من اليمنى باليسرى ويستجمر، فلا يمس الذكر بيمينه ذكر بيمينه وهو يقول، ولا يتمسح ولا يستجمر باليمين، كل هذا محرم. نعم.
ثم يستجمر وسرا ثم يستنجي بالماء.
يستجمر وسرا هذا أصلا، يعني يقطع على وسر، الحديث من استجمر هل وسر، فإذا استجمر أنقى بأربعة أحجار فإن الأفضل أن يزيد خامس حتى يقطع على وسر، وإن أنقى بستة أحجار فالأفضل أن يزيد سادس حتى يقطع على وسر، ثم يستنجي بالماء. هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل والأطول، أن يجمع بين الاستثمار والاستنجاء، الاستثمار بالحجارة والاستنجاء بالماء، ويكتفى بالاستنجاء بالماء كفى، أو اكتفى بالأحجار كفى بشروط، يكفي بشروط كما ذكره المؤلف رحمه الله، لا بد أن يكون ثلاثة أحجار ومنقية فأكثر منقية، ولا بد أن لا يتجاوز الخزم وضع العادة. هذا يكفي الاستثمار.